الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وماء النجس وهو الذي حل فيه نجاسة وهو دون قلتين أو كان قلتين فتغير. هذا الكلام عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، جزاكم الله أن خير الجزاء، أحسن الله عليكم. قال: وماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون قلتين أو كان قلتين فتغير. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم ارزقنا أربعين، جزاكم الله خير. آخر شيء وقفنا عنده، أنتم تكتبون ولا ما تكتبون؟ آخر شيء وقفنا عنده إيش؟ ولا آخر شيء إيش؟ عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله لك يا زوج. أين أسئلة المواريث يا أبني؟ أين أسئلة المواريث؟ طيب، في قوله: ولا يختص بشعر الأدمي. طيب، ممتاز. أسألكم في هذا الباب، نعم، يعني وقفنا عنده ولا يختص بشعر الأدمي، تكلمنا على أن الماء النوع الثالث من الماء هو الماء النجس، والماء النجس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا وسهلا. الماء النجس هو الماء الذي وقعت فيه نجس، لكن الماء النجس عند شفايا، لا إله إلا الله. طب كيف ذلك؟ تخترع أنت بعد محاضرة إن شاء الله. الماء النجس بالنسبة للشفعية هم يفرقون بين الماء القليل والماء الكثير إن شاء الله، بس الأسئلة تكون بعد المحاضرة. الماء النجس والتفريق بين الماء القليل والماء الكثير. والماء الذي يكون فيه التفريق بين الماء الكثير والماء القليل. الماء الكثير يعتدون فيه بالتغيير، والماء القليل لا يعتدون فيه بالتغيير. يقولون: وقوع النجاسة في الماء القليل تنجسه وإن لم يتغير. وقوع النجاسة في الماء القليل تنجسه وإن لم يتغير. وهذا لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. لأنهم في بئر وضاعة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن البئر، وقالوا بأن هذا البئر يلقى فيه النتن والحيض والكلاب، أجلكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قالوا: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث: إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا يؤثر فيه وقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير أحد الأوصاف. يعني تغير أحد الأوصاف هذا بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجس شيء. في رواية، هذه الرواية فيها زيادة: إلا ما غير من طعمه أو لونه أو رائحته. وهذه الرواية، هذه الزيادة مجمع عليها، يعني هذه الزيادة مجمع عليه. فلذلك قال العلماء بأنه إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه يكون نجسا، يصير نجسا. هذا إذا كان ماء كثيرا فوق القلتين من المنطوق، أما إذا كان أقل من القلتين، إذا كان أقل من القلتين ففيه إذا كان أقل من القلتين ففيه وقوع النجاسة، إنه يتنجس بوقوع النجاسة مباشرة. لما؟ ليس له قوة يدفع عن نفسه هذا النجس لأنه قليل. واستدل على ذلك بالمفهوم، مفهوم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. في رواية قال العفر الثمنة بالتراب، وقال فليهرقه، وإهراق العصير أو إهراق الماء فيه إفساد. والأصل عدم الإفساد، والأصل عدم الإفساد، عزكم الله جميعا، عدم إفساد المال. لما قال لهم بذلك وقال فليهرقه، دل على أنه لا يصح الانتفاع به شربا، فلذلك قال فليهرقه. وقوله طهور إناء أحدكم، لا يكون الإناء عليه الطهور، لا يكون إلا من حدث أو من نجس، والإناء لا يتلبس به الحدث، إذا ما بقي إلا أن يكون نجسا، ونجسته كانت بسبب بلوغ الكلب في هذا الباب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. وهذه معناها أنه قد يتوقع في اليد النجاسة فتقع في الإناء هذه النجاسة، والنجاسة طبعا لو كانت في اليد تكون يسيرة جدا فتقع في الإناء فتنجس الإناء سواء غيرت أو لم تغير، لأن الإناء أقل من قلتين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هنا في التغيير بحال من الأحوال، يعني كلها أدلة واضحة جدا. وأما الذين يعني قالوا بعدم التفريق، الدليل القوي عندهم في عدم التفريق هو مسألة حديث العربي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بال بناحية المسجد قال له أهريق عليه ذنوبا مما أو سجلا مما، أهريق عليه ذنوبا مما أو سجلا مما. فالصحيح أن نقول لهم إنما قالوا الذنوب هذا أقل من قلتين، فكيف يطهر المحل وهو لابد يبشر النجاسة؟ قلنا هناك فارق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. ورود الماء على النجاسة النجاسة فيها الماء فيه قوة دفع واحدة، فالماء فيه قوة دفع يدفع النجاسة عن نفسه، بالمكاثرة بيطهر الماء، فعند الدفع يدفع النجاسة فتأتي الجارية الأولى تأخذ النجاسة وتطهر المحل، والجارية الثانية إذا أتت على محل طاهر. فقالوا هذه هو بيان على تفريق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، هذا هو. فإذا نحن نفرق بين القليل والكثير عند وقوع النجاسة، قطرة الخمر إذا وقعت على الإناء نجاسته غيرت أو لم تغير، لأننا نقول بأن النجاسة وإن كانت قليلة فإنها يعني تذوب في جزيئات هذا الماء، فيعتبر الماء اختلط بنجس فصار نجسا حكما، وإن لم يتغير أحد أوصف. قال المصنف، وطبعا لو كثير، نعم لو كان كثيرا، الكثير الذي بلغ القلتين لا نحكم بنجاسته إلا للتغيير، لو وقعت تمام هو فوق القلتين إذن يدفع النجس، يدفعه لا يستقر فيه، قال لم يحمل الخبث يعني يدفعه. والماء كما قلنا لو كان قليلا ووقعت فيه نجاسة وحكمنا بنجاسته، إن وضعنا فيه ماء وهذا الماء بلغ إلى قلتين فإنه يدفع عن نفسه النجاسة، فإنه يدفع عن نفسه النجاسة. فإذا الماء أيضا يطهر بالمكاثرة، معنى أنه يطهر بالمكاثرة بأنه إذا وقعت النجاسة في الماء القليل ونجسته فوضعنا فيه الماء فبلغ قلتين يدفع عن نفسه النجاسة. طب كيف عرفنا أنه طهر؟ نقول بأنه لم يتغير منه طهر. طعم ولا لون ولا رائحة. والماء الكثير نجاسته بتغيير أحد أوصافه. قال المصنف: ولا يختص بشعر الآدمي في الأصح أي تفريعا عن نجاسة شعر الآدمي. الصحيح الرأي في هذا الباب أن شعر الآدمي لا ينجس، والمؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله المؤمن لا ينجس. لما تلبس أبو هريرة بالجنابة ومر على النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلسه، استحيا أن يجلس مع النبي على هذه الحال، فذهب فاغتسل ثم رجع، ذهب فاغتسل ثم رجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنت أبهر؟ فلما قص عليه قال: سبحان الله الماء المؤمن لا ينجس. وهذه عامة، ولا ينجس حيا ولا ميتا. قال: ويعرف اليسير بالعرف. وطبعا بتكلم شيء نجس هنا في هذا الباب. قال: فإن الماء القليل لا ينجس في هذه الصور، ويستثنى أيضا اليسير من الشعر النجس فلا ينجس الماء القليل. كان قال: كالميتة التي لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس وحواها، وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف، شاتي لا نفس لها سائلة مثل الذباب والخنافس وحواها، وكالنجاسة التي لا يدركها الطرف لعموم البلوى به. وكما إذا وقع الذباب على نجاسة ثم سقط في الماء ورشاش البول الذي لا يدركه الطرف فيعفى عنه أيضا. إذن هو بيتكلم على مسألة اليسير الذي يعفى عنه، ولا تعمد ذي البلوى، من أجل أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع. قال: ويعرف اليسير. ما هو اليسير الذي يعفى عنه؟ لأن هذه قاعدة عامة، القاعدة العامة وهي أن اليسير يعفى عنه أو يغتفر. ويعرف اليسير بالعرف. قال الإمام: لعله الذي يغلب انتافه. قال النووي: يعفى عن الشعرة والشعرتين والثلاثة، واستثنى أيضا الحيوان إذا كان على منفذه نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا ينجسه على الأصح مشقة ثوبه. وهذا ذكره الإمام الرافعي في شروط الصلاة، بخلاف ما لو كان مستجمرا بحجر فإنه ينجس بلا خلاف، كما قال في شرح المهذب: فإن المستجمر بالحجر ونحوه يمكنه الاحتراز. واستثنى أيضا ما إذا أكل الصبي شيئا نجسا ثم غاب احتمل طهارة فمه كالهرة، فإنه لا ينجس الماء القليل إذا ذكر ذلك ابن الصلاح، وهي مسألة حسنة. طبعا مسألة الهرة وإن كانت قد غابت ويعني يقال أنها في فمها شيء من النجاسة، المسألة على التعميم، لأنه الصحابي الجليل أصغى لها الإناء فتعجبت المرأة، فقال: أو تتعجبين؟ قالت: نعم. فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. في الرواية قال لها: إنها ليست بنجس. وهذا على التعميم، وهذا على التعميم. وقال مالك رحمه الله تعالى: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغيير كالكثير، وهو وجه في مذهبنا. وطبعا الحق أنه الإمام الغزالي رحمه الله قال بذلك، وقال تمنى أن يكون الشافعي قد قال بهذا القول واعتمده، لكن اعتمد في المذهب التفريق. ولو حققنا النظر ودققنا أن هذا ألم بالآثار، يعني هذا ألم بالآثار، فقد قال مالك: الماء القليل لا ينجس إلا بالتغيير كالكثير، وهو وجه في مذهبنا. اختار الروياني وفي قول قديم أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغيير. الماء القليل لا ينجس إلا بالتغيير كالماء الكثير. أدلتهم في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء، في قول الماء طهور عمم وقال الماء والألف واللام استغراقية، الماء كان قليلا أو كثيرا، هذا معنى التقدير في الشرح في هذا الباب، الماء قليلا أو كثيرا لا ينجس، الماء قليلا أو كثيرا لا ينجس، ولا ينجس إلا بالتغيير على ما قلنا تغيير أحد الأوصاف بالإجماع، لأن هذه المسألة فيها إجماع، مسألة التغيير فيها إجماع، إلا ما غير من طعم أو لون أو رائحة. وهذا وجه عند مذهب الشافعية ارتاح فيه كثير كما قلنا من العلماء. والغزالي كان تمنى أن يكون هذا الذي اعتمده الشافعي في مسألة عدم التفريق بين القليل والكثير والراحة في هذا، وحديث الماء كل الماء قليلا كان أو كثيرا، الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن الحق لو قلنا بهذا الحديث وأخذنا بهذا القول وجب علينا الإجابة على الأحاديث الثلاثة ذكرناها في مسألة الماء القليل، وأن الظن فيها أن الرد فيها على النجاسة، وهي أولا حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت. حديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فلا أن يغسله سبعا ولهن بالتراب. الثالث مفهوم المخالفة للحديث، فكيف الإجابة عنهم؟ في أحد عنده إجابة عن هذه الثلاثة حتى نقول بأن القول الراجح في هذا الباب هو أن يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء على التعميم دون أن يخصص بالمفهوم؟ ما الإجابة على هذه الحديث الثلاثة؟ لا أنا أقول إجابة على ما تذهب إليه. قلنا إذا الآن في وجه في المذهب الشافعي، هذا الوجه يقول بأن قول المالكية القليل والكثير سواء، والماء لا ينجس إلا بالتغيير لعموم قوله الماء طهور لا ينجس شيء. قلت من طلب هذا القول يحتاج إلى الإجابة على الحديث الثلاثة، إذا استيقظ أحدكم طهور إناء أحدكم مفهوم المخالفة من حديث إذا بلغ الماء قلتين، فالإجابة كيف؟
هم قالوا على المفهوم
هم يعني مع ذلك هم سيردون ونرد عليهم.
قالوا حديثنا منطوق وحديثكم مفهوم.
هم يقولون الآن يعني أنت تأخذ الأسهل وسبت الأصعب. هم يقولون بأننا حديثنا منطوق، الماء طهور لا ينجس شيء، حديثكم إذا بلغ الماء قلتين مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم،
وعند
أنا المنطوق يقدم على المفهوم. طب هذه إجابة عن هذا الحديث، سنبين الإجابات على هذا.
قالوا إذا ولغ الكلب أو طهور قالوا هذا أمر تعبدي، وزادوا أيضا إذا ولغ الكلب في أحدكم في الأغسل سبعا ولا فرس سنين تراب، مالك يقول أنه أمر تعبدي رضي الله عنه ورحمه. وقالوا أيضا في مسألة
من قال في على إيش؟
على ولوغ الكلب قالوا غسل هنا تعبدي وليس النجاسة،
هم يقولون ليس النجاسة.
وقال وأحمد أيضا يقول في مسألة، لكن أحمد ليس يقول بذلك، لكن يعني أحمد يقول بقول مالك،
يقول بقول الشافعي،
لكن لعلهم قالوا في حديث
استيقظ أحدهم
قالوا أيضا الأمر على التعبد، وده كلام أحمد رضي الله عنه ورحمه.
طيب هنا
وردوا واستدلوا بحديث الأعرابي قالوا
أريقوا على ذنوبا هم قالوا ذلك. طيب إذا هم ردهم على الحديث الثلاثة قالوا بأن المنطوق والمفهوم تعارضا، وإذا تعارضا يبقى إذا هذا من باب التعادل والتراجيح، المنطوق يقدم على
المفهوم.
والثاني قالوا بأن طهور إناء أحدكم ليست للنجاسة ولكن ليش؟
للتعبد
تعبديا يعني، وقالوا الدلالة على ذلك أن الغسل سبعة والمفروض يغسل ثلاثة. والثالثة
يغسل
ثلاثة
النجاسة خلاص،
نعم المهم ثلاثة العين. الثالثة إذا استيقظ أحدكم قالوا تعبدية، وكل ذلك في الرد على الحديث صراحة في وهن وضعف كبير جدا. أولا نقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق لأنه أقوى، لكننا لابد أن نفهم شيئا وهو أن الجمع بين الروايات أولى من إيش؟ من الترجيح، لأنه هذا الأصل إعمال الدليلين أولى من إهمال. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب فنقول هنا المفهوم يخصص عموم
الحديث،
عموم حديث الماء طهور لا ينجس شيء إلا إذا كان إيش؟ قليلا. إلا إذا كان قليلا فإنه لا يتحمل النجاسة. الثاني قالوا بأن طهور إناء أحدكم تعبدية، قلنا يعني لو كانت تعبدية لما قال فليهرقه؟
لما قال طهور؟
أما دعك بس خلينا لما قال فليهرقه؟ فليهرقه هذا إفساد للمال، والتأصيل العام في الشرع أن الإفساد للمال
لا يجوز،
لا يجوز إفساد للمال والإفساد لا يجوز. طيب والأمر الثاني وقال طهور، هم طبعا جابوا يعني أجابوا على ذلك إجابة عجيبة جدا، قالوا أما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مرضاة النبي مطهرة بالفم، صحيح؟ طب كيف الإجابة على هذا؟
الأصل في المعاني معلش عيب،
الأصل المعاني لها على الظهر، على الظهر، ولا يذهب المرء إلى المؤول إلا بقرينة، إلا بقرينة، وإلا القرينة التي في قول طهور إناء أحدكم تثبت أن الطهارة هنا معناها يعني أنها ليست من النجاسة، لأن أصل الطهارة تكون إلا من النجاسة، هي لا تكون إلا من حدث أو تكون من نجس، الحدث لا يتلبس به الإناء فيبقى النجس. وش الدلالة على ذلك؟ وش القرينة التي أولته من الظاهر إلى المؤول؟ ما في،
هم يقولون التسبيع، والتسبيع دلالة عليه،
والتسبيع دلالة عليه، التسبيع فيها زيادة دلالة على النجاسة، النجاسة إيش؟ نجاسة مغلظة، النجاسة هنا نجاسة مغلظة، فيكون ومعلوم بأن قول فليهرقه بالأمر دلالة على أنه تحاشى مسألة النجاسة. الطب الحديث بين ذلك، يعني أثبت الواقع، أثبت ذلك، أثبت النجاسة. والقول في إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء لا يمكن أن يقال تعبدية، لأن النبي قال بالتعليل، فكيف هم بمعنى ذلك أنهم لو قالوا أنها تعبدية؟ هذا إلغاء لما اعتبره الشارع، نعم، واعتبار لما ألغاه الشارع أو سكت عنه الشارع، لكن هو الشارع هنا قال فإنه لا يدري أين باتت، فإنه لا يدري أين باتت يده، دلالة أنها علق بها شيء من النجاسة. قال واختاره جماعة منهم الغزالي والبيضاوي، وهو قوي من حيث النظر، لأن دلالة خلق الله الماء طهورا دلالة نطق، وهو أرجح من دلالة المفهوم في قولي إذا بلغ الماء قلتين، وأما الكثير وهو قلتان فصاعدا فلا ينجس إلا بالتغيير بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. هذا الحديث والإجماع منعقد على أن نجاسته بالتغيير، يعني إذا غير طعما أو لونا أو رائحة، إذا غير طعما أو لونا أو رائحة، ثم لا فرق بين التغيير واليسير والكثير سواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة، وهذا الاختلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغيير بالطاهر، سواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة. قال وهنا إذا كان التغيير، يقول هذا الاختلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغيير بالطاهر سواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة، وفي وجه شاذ أن النجاسة المجاورة لا تنجسه. هذه جزئية مهمة جدا، احنا قلنا المتغير بالطاهر يكون متغيرا بالمجاورة أو متغيرا بالمماجزة أو بالمخالطة. الممازجة فيها معناها إذابة الجزئيات الماء، جزئيات الطاهر كالطيب كالورد كالكافور، جزئياته تذوب في جزئيات الماء، الكافور إذا طحن إذا وضع فإذا تذوب جزئياته في جزئيات الماء فإيش؟ فتتغير، فالتغير هنا تغير بالممازجة، والتغير بالممازجة مؤثر، والتغير بالمجاورة غير مؤثر، الشرع لم يجعله مؤثرا، وهذا كان ليش؟ مع أن التغيير موجود، ليش غير مؤثر؟ يعني بالمجاورة؟ يعني عندك الترعة تمشي كذا وعندنا الكافور أو لا بالمجاورة، مش دعك من المتغير بما في ممر أو في مقر، الكلام هنا مجاور يعني بحيرة الماء تمشي وبجانبها ورق شجر كثير جدا أو عليها ورق شجر مثلا أو بجانبها شيء من الكافور الصلب لكنه على الحافة، فلابد الجزئية التي تمر بجانبها تعمل إيش؟ تتغير وتتأثر، فالتغيير هذا التغيير لا يؤثر فيه، المجاور لا يؤثر ما اعتبره الشر. ليش؟ لمشقة الصوم. هنا في النجاسة لا، في النجاسة الحكم يختلف، يعني لابد أن تفرق في المتغير بالمجاورة والمتغير بالمخالطة بين المختلط بالطاهر والمختلط بالنجس. فإن كان التغيير بالنجاسة يخالف التغيير بإيش؟
بالطاهر.
فهو يقول هنا يعني يقول وهذا الاختلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغيير بالطاهر، سواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة. فالمجاورة تنجسه، وهذا أيضا فيه نظر صراحة. فإن كانت مجاورة لا تنجسه، يعني معنى ذلك أن الماء إذا تغير بوجود ميتة على إيش؟
على حفتي.
تغير أحد إيه؟ أحد أوصافه ممكن تتغير تأثرا بالرائحة في هذا البلد. قالوا يتنجس بذلك.
أقول الله
أعلم
إنه نقل الإجماع
أنه
لا يتغير
شيء. الإشكال لا في إجماع. هو الحق أن هذا في نظر، لأن الصحيح المعتمد أنه لا ينجس. يعني لو كان الميتة بجانب البحيرة التي تمشي وتجري وتغيرت ما في ملامسة، هي بالمجاورة وتغير فيها شيء من الرائحة، هذا يشق صومه. العلة موجودة، الموجود في الطاهر وموجود في إيش؟ بالنجس، بالتقصير العام، وهو أن إذا ضاق الأمر اتسع يشق صومه. إذا يشق صون الماء عنه يبقى المشقة تجلب التيسير، يبقى لابد أن نقول بأن المشقة هنا تجلب التيسير، ولابد وهذه كانت المشقة تجلب التيسير، يبقى إذن لا تغير، يبقى إذن لا تغير. هذا الصحيح بأنه الماء المتغير بالمجاورة فالمجاورة غير مؤثرة، المجاورة غير مؤثرة لمشقة الصوم، وأيضا لأنه يعني قد نقول بأننا لا يمكن أن نحكم بتغير الأصل إلا بإيش؟ إلا بيقين، لأنه طرو الشك لا يؤثر في اليقين، طرو الشك لا يؤثر في اليقين. الماء عندي الآن، عليكم السلام وبركاته، أنا أعتذر والله ما في شيء، لو في أحد سلم علي فما ردت أو سأل فما ردت، أنا مشغول بالشرح، أنتهي من الشرح وإن شاء الله يكون الأمر يسيرا بإذن الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. فهنا قد نقول في هذا الباب الماء، لأنه عندنا يقين بأن الماء طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فطبعا الماء طهور لا ينجسه شيء معنى أنه هو يبقى عليه على الطهورية، ولأن الله خلق الماء طهورا، وإذا خلق الماء طهورا فيبقى على طهوريته ما لم يدل الدليل على النجاسة. ودلالة النجاسة تكون ودلالة النجاسة على ذلك إذا مزجت الجزئيات فتغير أصل الماء، لكن عند التأثر بالمرور أو التأثر بالمجاورة فإنها لا تأثير لها في الحقيقة. قوله حلت فيه نجاسة، هذا احتراز بما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء أو هنا الآن. قوله وحلت فيه نجاسة احتراز عما لو تروح الماء بجيفة ملقاة على شط الماء، شو يقول حلت فيه نجاسة وفرق بين المجاورة وبين إيش؟ ها؟ وفرق الآن هو فرق بين المجاورة وبين فرق بين المجاورة وبين المخالطة. كلمة فإنه لا ينجز لعدم الملاقاة. وقوله فتغير احترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وقد تكون قليلة تستهلك في الماء، فإنه لا ينجز واستعمل جميع الماء على المذهب الصحيح. وفي قوله إن كانت قليلة الملاقاة ما دام الماء قلتين فإن الماء أو جزئيات النجاسة الصغيرة تستهلك في الماء الكثير، جزئيات النجاسة تستهلك في الماء الكثير، ومعرفة الاستهلاك من غيره كيف؟ السؤال بقى للجمعة، معرفة ويقول النجاسة إذا وقعت في الماء القليل إن كانت تستهلك فإنها لا تؤثر في الماء، كيف أعرف أن هذه الجزئيات استهلكت؟ ما خد السؤال، إذا كان ماء كثيرا ووقعت فيه النجاسة فإنها إن كانت تستهلك فإنها لا تنجسه. قلت تستهلك يعني جزئياتها تستهلك في جزئيات الماء، فقلت كيف أعرف أنها تستهلك؟ هذا السؤال ممتاز. لا 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 الجمع فقط خلاص يا شيخ. آه ما شاء الله. لا لا إجابتها إيه ما بالجواب السعيد يسعد صح، إجابات سديدة. نعم الماء كيف تستهلك؟ أنها
المجاور يأخذ حكم المجاور.
آه المجاور يأخذ حكم المجاور، دي قاعدة مهمة جدا. ترى
هذا أنا كنا قاعدين هناك، أنا ربنا قرر في قلبي أنا إيه اللي قاعدني هنا عشان قلت لك هجاوب العلم يقرر.
آه والله سبحان ربي العظيم.
كنا قاعدين آخر خالص نتحرك
شوف الله جعل الذي فحر. فهنا أجاب إجابة صحيحة، قالوا الاستهلاك يدل عليه أنه لم يغير أحد أوصف، لم يغير أحد أوصف، يبقى ده استهلك. لا متى نقول أنه غير مستهلك؟ غير مستهلك في جزئيات الماء أثر فيه، أن يكون إيش؟ أن يكون أثر في الماء، هذا صحيح. فهو هنا يقول المصنف هذا احترز به عما إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة قد تكون قليلة تستهلك في الماء، فإنه لا ينجز استعمل جميع الماء على المذهب الصحيح. طبعا لما يقول على المذهب الصحيح يبقى لابد أن تعرف أن في المذهب وجه إيش؟ وجه ضعيف. ليش؟ ترد؟ ماشي. وفي وجه يبقى قدر النجاسة ولو وقع في الماء الكثير النجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإن نقدره على ما تقدم في الطاهرات، ولو وقع في الماء الكثير النجاسة جامدة فقولا. قال نعم ولو وقع في الماء الكثير النجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة. يعني هنا عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هنا يقول بأنه لو وقع فيه نجاسة لكنها توافق صفات الماء. قال فإن نقدره على ما تقدم في الطاهرات، ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان. الأظهر أنه يجوز له أن يعترف من أي موضع إن شاء ما دام لم يتأثر يعني الماء بالتغيير، ولا يجب التباعد عنه لأنه طاهر كله. طبعا هو طاهر كله لأنه لم يتغير، يعني حتى لو وقعت نجاسة لم تؤثر، ما دام طاهرا فله أن يأخذ. هو ليش البعد عنه عن موضع نجاسة؟ للاستغفار فقط. والقول الآخر أنه يتبعد عن نجاسة قدر قلتين. طبعا هو القول الثاني هنا يتباعد عن النجاسة قدر قلتين، لأنه يقول هذه الوجهة أنه لما يأخذ من الماء سيقل عن قلتين، فإن قل عن قلتين وموجود نجاسة فإننا نحكم ولو عدم التغيير، نحكم من نجاسته لعدم وجود لعدم وصوله إلى القلتين. قل عن القلتين، والحكم أن القليل عن القلتين إن وقعت فيه نجاسة إيش تفعل فيه؟ تنجسه سواء غيرت أو لم تغير. وش الدلالة على ذلك؟ نفس الحديث الذي هو معنا في الأصل، وهو قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم مخالفة؟
إذا لم يبلغ قلتين.
والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر القلتين، ولو تغير بعض الماء الكثير فالأصح نجاسة الجميع، هذا عند رفع في الكبير نجاسة جميع الماء، والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون قلتين فنجس وإلا فطاهر. إن كان الباقي دون القلتين، يبقى الباقي لو كان دون القلتين لابد أن نحكم بنجاسته، لأن موجود نجاسة في ماء أقل من القلتين فحكمه النجاسة. لمفهوم مخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، المفهوم إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. تفريع على هذا التأصيل ممتازين. تفريع على هذا التأصيل وفي زيادة الروضة، إذا وقع الماء أو وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا، إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا، فالذي جزم به الموردي وغيره أنه نجس لتحقق النجاسة، وللإمام فيه احتمال، والمقترب للصواب الجزم طهارته، لأن أصل طهارة الماء ولا يلزم النجاسة التنجس. هذه مسألة عويصة، كلمتان خفيفتان لكنهما في العلم ثقيلتان، مسألة صعبة. والمواردي ليس بالهين، المواردي فحل من فحول الفقهاء الشافعية. المواردي صاحب إيش؟ كتاب الحاوي، وأكت أعظم كتب شافعية نفعا، هو أعظم شروحات المختصر المزني. من هذا المطلب الجوني طبعا شرحه، لكن ما في ما فيهوش أي أثار. لا شوف الفرق، هذا فرق بين على الأقل المواردي نص بنفسه ورد على من؟ على الأحناف، يعني هو نص بنفسه ذلك. هو يقول هنا، بيقول إذا وقع الماء في الماء، إذا وقع في الماء نجاسة وشك القلتان أم لا. طبعا عندما يقول شك هو قلتان أم لا، هذا لها تأصيل. ما هو التأصيل؟ لا لا، هو التأصيل إن هم عندهم نحن نفرق بين القليل والكثير في الحكم، فيبقى لازم نعلم إذا الشك بقى وبلغ القلتين يقينا خلاص لم يحمل. إذا كان لم يبلغ القلتين أيضا يقينا، يبقى عندنا صور ثلاثة. الماء بلغ القلتين يقينا، أولا خلينا نقول الصورة عشان طلبة العلم تتصور المسألة. وقعت النجاسة في الماء وله صور ثلاثة، نجاسة وقعت في الماء فوق القلتين يقينا، تحت القلتين يقينا، الثالث الشك. فوق القلتين يقينا
طهور،
الماء طهور إن لم يتغير أحد وصفه يبقى طهور. تحت القلتين قليلا إيش؟
عمل خبث يقينا،
صار نجسا يقينا. الثالث مشكوك فيه هو في القلتين أو غير القلتين، فإما إما ها
نشوف النجاسة نزلت يسيرة أم كثيرة.
لا لا، ما فيش يسيرة، لا تؤثر، ما طالما وقعت نجاسة بحكم واحد. قلنا الموارد يعمل ايه؟ هو ايش النزاع هنا؟ الموارد قال الماء نجس، الماء نجس ليش؟ لان احنا عندنا ان القليل يتنجس ويقينا، والكثير لا يتنجس يقينا الا اذا تغير، صحيح؟ فطالما وقعت النجاسه في هذا الباب، فالحيطه في باب العبادات نقول ان الماء نجس، لاننا نعلم هو في قلتين ام لا، لاننا نقول لا يمكن ان يكون طاهرا الا اذا استيقنا انه بلغ القلتين وهو لم يبلغ القلتين. هذا انا بقيت وجهة النظر الان بس قبل الكلام، دي وجهة النظر عندهم.
نظر اخرى له ان الاصل اللي احنا ذكرنا ان الماء قليل وشككنا هل هو كثير او لا.
هو بيعيش يقول لا، هو ما قال ذلك، هو يقول اذا وقع ماء وشك هل هو قلتان ام لا، هو شك. اصل هو ممكن يقول لك لا، هو كان يقين قلتين وشك انه سحب منه ماء او لا. مصورة ما هي
موجود؟
ها؟
اليقين
كل ما بقول حضرتك بإذا نحن عايزين نوجه النظر في هذا الباب، نوجه النظر عنده في هذا الباب. يعني هل وجهة النظر عنده يقول لا أنا استقنت الماء قليل وأنا شك إنه بلغ قلتين، هو يقول لك لا كان الماء قلتين لكن شكت سحبت منه ولا مسح، فهمت؟ فيبقى المسألة متعادلة، فالأولى هنا أن يقول هو يقول أنا الآن على شك أبلغ القلتين أم لا، يعني أشك في طهارتي، أشك على أبلغ القلتين أم لا، إذا سأحكم في الماء بإيش؟ بالنجاسة على التأصيل العام إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، صحيح؟ والمجتمع في المذهب غير ذلك. قال يعني الإمام في احتمال، والمختار بل الصواب الجاسم بإيش؟ بطهارتي. هذه برضه وجهة نظر عجيبة جدا. الجاسم بالطهارة فين؟ لأنه عندنا حديث يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، فهم يقولون ما دمنا مع الأصل فالأصل صار يقينا، والنجاسة إيش؟ طارئة، وطرو الشك على اليقين لا يؤثر فيه، طرو الشك على اليقين لا يؤثر فيه. شوف انظر شوف إيش فعل، معناه مستيقن وقوع النجاسة. ها؟
بص
الناحية الثانية، أنا هو المسألة إنه يعني هذه أيضا تقوي قول الغزالي والروياني في مسألة الماء القليل، لكن هو يقول لا تقوي، لأنني أقول أنا عندي شك الماء طاهر ولا طهور ولا لا، فأقول لك الأصل هو إيش؟
طهورية الماء.
فلما أنا أزحزح نفسي على الأصل
خاصة أنه متغير،
ها؟ والخصوصيات طبعا متغير، سواء قلنا القليل أو كثير، أنه الأصل ما دام الأصل على الطهورية وأن الله خلقه على أصل طهوريتي، فالأولى بنا ماذا نفعل؟ الأولى بنا أن نقول الماء طهور على ما هو عليه، والطرو طرو الشك لا يذهب اليقين. فحقق هذه القاعدة، هذه مهمة جدا، قاعدة اليقين لا يزول بشك من أهم القواعد.
تطبيقه هو اللي مهم.
قاعدة مهمة جدا، تطبيقها لابد أن يكون فيها. نعم، إذا نتأكد نقول لتالي يسمح الماء نجس، وكلامك صحيح جدا، لكن نحن نقول الأصل على الماء أنه طهورية، تقول كده احنا نتلخبط لا ندري كيف نتصرف. لا، يبقى إذا هناك شك فهو نجس. هو قال بذلك، قال بعض العلماء ذلك، لكن الصحيح أننا عندي يقين بأن الماء على الطهارة. يعني كان في انا قلت ساجيب اسئله، والاسئله دي صراحه جايه من هنا. بيقول خزان الماء اللي عندنا، خزان الماء اللي يكون فوق في جيفه فيه، يبقى الماء اللي نازل ماء ايش؟
نجس. الا اذا كان اكثر من كلتين.
الماء 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 الخزان اعتقد ما يصل للكلتين. في خزانات لبنايات طويله ممكن يكون اكثر من كلتين. فاذا كان متغيرا لابد ان نقول انه تغير بايش؟ بنايات فنجس. لكن الحق ان اكثر الماء لو نزل فيه تغيير، يبقى تغيير بايه؟ خزانات ما فيهاش نجاسه.
نعم.
طيب، لكن الماء قد ينزل متغيرا منها بطول المكس.
نعم.
يتغير بطول المكس، او يتغير بالصدأ الذي يقع على الخزان نفسه في الداخل، بيكون فيه شيء من الصدأ.
او تغير الصدأ ده تغير ايه؟
لا، ده تغير طبيعي، تغير الخلقه. يعني الحاصل انه ان الصدأ ده بيرجع الخزان نفسه باي ماده مصنوع منها. ففي مادة ممكن يكون فيها مادة بلاستيكية فإذا عرفنا أنها ليست نجسة.
قصدي الصدأ، الصدأ لو تغير بالصدأ
ليس نجسا هو أصلا.
مش نجس، طهور ولا طهر.
ما هنا هنا الحق نشوف المجاورة والإيش؟
ممزجة
لا ليست ممزجة، ممزجة حقا بالجوار، إلا إذا كان فتات وقع لا
كل
هذه ينظر فيها.
أقسم بالله الايام اللي فاتت ديت كنا نقول ده جزء.
نعم، اعتبر الماء طهور. ها،
اليوم اللي فات كنا نقول لا يجوز وجود ماء حنفيه.
من الجزء ايه؟
وجود ماء حنفيه، لان والله العظيم حمراء،
اسود، حمراء،
حمراء، صفراء،
حمراء. نعم. قال المصنف والكلتان 500 رطل بالعراق تقريبا. نعم، كما في حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين بقلال هجر، فوصفها بقلال هجر، ولذلك قالوا قربتان، وقالوا قربتان ونصف. وهنا ايضا المساله على التقريب، وهذه من المآخذ التي تكلموا عنها. يعني قال لا ينجسه شيء. قال شفعيق، قال ابن جوج رايت قلال هجر والقله تسع قربتين او قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي وجعل الشيء نصفا، والقربه القربة لا تزيد في الغالب على 100 رطل. وحينئذ فجملة ذلك 5 قرب. القربة لا تزيد في الغالب على 100 رطل. حينئذ فجملة ذلك 5 قرب.
500
رطل. ها؟ 500 رطل. هي 500 رطل بالعراق. كم لتر هي؟
210.
تصل ل 210 لتر صح؟
كلتين.
هل هذا يعني على سبيل التقريب او التحديد؟ الاصح انه على سبيل التقريب، فعلى هذا الاصح انه لا يضر نقصا قدر لا يظهر بنقص تفاوت، يعني القليل اقل او الكثير اقل لا يؤثر في ذلك، وهي كما قلنا تصل الى 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 210 لتر. وقدر القلتين بالمساحه، لانهم قالوا انه بئر مضاعفا كذلك، هو قصها بثوب انزل ثوبه فالثوب. نعم، قدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وقدرهما بالدمشق 100 رطل و 8 أرطال. يعني على ما نعلمه نحن ونعهده هنا هو 210 لتر. 210 لتر. نقف عند هذه المسألة لأنه انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وقال فصل. وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب. صراحة أسعد الناس في مسألة طهارة الجلود هم الشافعية، وهم أيسر الناس على الناس، لأنه هو سهل على المرأة التي تحب أن تلتبس، يعني أن تحمل حقيبة جلد الثعبان، قال يجوز. جلد الذئب تلبسه يجوز. المهم أنه الشافعية في هذا الباب يقولون بأن كل الجلود كلها على الإطلاق، مأكل اللحم أو غير مأكل اللحم تطهر بإيش؟ بالدماغ العموم الرواية، إلا الكلب والخنزير للتنصيص على التنصيص على النجاسة، والقياس طبعا الخنزير يقيسونه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله بإذن الله في الدرس. جلد النمر أيضا بالدماغ يطهر.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله